الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين. فتشير عن الكاتب والكتاب، او الكاتب يعني المؤلف والكتاب، وكان ينبغي طبعا تقديم هذه الكلمات في اول درس قبل الدخول، لكن لغرض معين اجلناه الى ثاني يوم. قد نبدا عن المؤلف وعن الكتاب وبعض الملاحظات العامه. المؤلف اسمه خوشي محمد كاظم معروف، ولد سنة 1255 هجرية، درس المقدمات في موطنه الأصلي اللي إليه ينسب في لقبه لدى والده، ثم توجه سنة 1277 إلى مدينة بيهق، هذه من سنن البيهق والأخر اللي تعرف حاليا باسم مدينة سبزوار، وهي بيهق قديما. ودرس الحكمة والفلسفة عند المحقق السبزوار صاحب المنظومة، واستمر في دراسته بعدين عند المولى حسين الخوائف من المعروفين بالحكمة والفلسفة. ربما هذه كان لها أثر في أن تنتقل شخصيته بهذا الاتجاه، وهذا يغلب على فعلا نشوف على كتابه الكفاية، يغلب عليه الحكمة والفلسفة المتعالية. ثم توجه إلى النجف، وكان في أواخر عهد حياة الشيخ الأنصاري، متوفى 1281، فتقريبا ورد النجف 1279 التقريب هذا، فيكون قد أدرس في السنتين تقريبا من بحث الشيخ الأنصاري، وكان الشيخ الأنصاري يبحث في حجية خبر الواحد حسنتين على قلتها، لكن استفاد منها كثيرا الشيخ الأخم بحضوره عند الشيخ الأنصاري، وكان في العشرينات من عمره كما نعلم أن توفي الشيخ الأنصاري وعمره 26 سنة الأخم بالخراسان. ثم بعد ذلك استحق بحث تلامذة الشيخ الأنصاري اللي كان أبرزهم المجدد الشيرازي والمحقق الرشدي صاحب بدائع الأفكار. ولما توفي هذان العلمان مجدد الشيرازي 1314 استقل الشيخ الأخند للبحث والتدريس والمرجعية. هذه ملخص طبعا حياته، كثيرة حياة، وهذه من الأمور التي ينبغي أن نهتم بها جراء تكثير الرجال حتى نتخذهم قشوة. أنت أكيد تريد أن تصبح أخوان، وتريد أن تصبح مجدد الشيرازي، وتريد أن تصبح هؤلاء العلماء الفطاحل، فإذا الاطلاع على السير شيء، حتى أعرف من أين بدأوا وكيف بدأوا وكيف واصلوا سيرتهم، حتى مثلا أقارن نفسي بهم، هل أني ماشي كما مشوا مثلا، هل أني حققت كما حققوا. فالاطلاع على السير يكون هذا أمرا ضروريا. الشيخ الأخند مميزات الواضحة ومواقف اجتماعية، لم يكن كلاسيكيا خنزول وصاحب نظرة فردية كما يعبر، وإنما كان صاحب نظر اجتماعي. ورغم أن الوقت مبكر كان منذ قرن من الزمان كما تعلم في أوليات القرن العشرين، لكن يحمل فكرا كبيرا، مثلا ثبت القوات الروسية في شمال شرق إيران واحتلت حتى مدينة خراسان، واحتلوا الحرم الرضوي الشريف، فأبرق برقية لا قيصر روسيا ومذن بعد ما صارت في حسوكي قبل سنة 17 برقية، يوم هذه البرقية تعلمون ما تتجاوز 5-6 كلمات أو 10 كلمات البرقيات عادة لغة تعزية لكما، وإذا برقيته 800 كلمة إلى الميقلة اسمه يوم إذن قيصر روسيا يهدده ويتوعده ويهدده بإعلان الجهاد من بقية القوات الروسية في شمال شرق إيران، وعلى أثره انسحب قيصر روسي، انسحب من شمال شرق إيران ورجع على دولته. موقف المعروف الآخر أيضا في حركة المشروطة المسماة وإعلان الدستور في أوليات هذا القرن، هو كان واثنين مع المرجع حسين الخليلي والشيخ عبد الله المازندراني، هؤلاء الثلاثة الذين كانوا في النجف هم زعماء الحركة الدستورية هناك، لكن أبرزهم طبعا الشيخ الأخند، وتحققت مطالبهم طبعا وصارت الحركة الدستورية هناك، وأعلن الدستور سنة 1906. بس المجلس اللي أسس يعني المجلس الدستوري يبدو صار عنده انحراف في التطبيق وصارت خلافات بينهم، فقرر الشيخ الأخند أن بنفسه يروح إلى هناك ليشرف شخصيا على ترتيب الدستور وفق الشريعة الإسلامية. فخرج هو وجماعة من متعلقيه وعسكر خارج النجف حتى يهاجر، لكنه توفي ليلة مغادرته لسنة 18 من ذي الحجة سنة 1329. ويومئذ عن 74 عاما كما تعلمون. ودفن في مقبرته الخاصة اللي على يسار الداخل من باب سوق الشبير إلى الصحن الشريف، هو أستاذ المحقق الرشدي سعد بداء الأفكار في غرفة واحدة. هذا نبذة عن المؤلف. أهمية كتاب الكفاية، يكتسب الكتاب الكفاية أهميته من عدة جهات. الجهة الأولى مؤلفه، ومؤلف رجل من جهة الفن وأساتذة هذا العلم، ويكفي شاهد واحد على عظمته عندما ترى الأسماء اللامعة التي تخرجت على يديه، وهو المسمى بالعصر الذهبي اللي أنتج اللاميني والأصفهاني والعراقي وغيرهم. وعظمة الأستاذ كأحد مؤشرات عظمة الأستاذ هي من التلاميذ اللي يخرجهم. هذا المسمى بالجيل الذهبي هو الجيل الذي تخرج على يد الأخنز الكفاية صاحب الكفاية، ومعلوم عظمة الرجل ودوره في علم الأصول. فهذه الجهة الأولى اللي أكسبت الكتاب أهميته هي أهمية المؤلف. والجهة الثانية الكتاب نفسه، ففيه من الدقة وفيه من الإحاطة بالمطالب وفيه من التنقيح والتهذيب. يعني رجل مثل ما نقول جمع كتب التي سبقت عليه كلها وغربلها ونقحها وطلع لك كتاب الكفاية. لذلك بعد كتاب الكفاية بدأ الإعراض عن القوانين والفصول وغيرها من الكتب بعد أن كان فيها الكتب الدراسيه. بما بالرسائل أيضا يشوفون الرسائل انحسر الإقبال عنا، لأن هذا الرجل في كتابه نقح مطالب السابقين كلها وهذبها ورتبها وأوضعها في هذا الكتاب. فهذا المنشأ الثاني. لكن طبعا الجزء الأول ناظر أكثر شيء إلى كتب مثلا الفصول والقوانين وبدائع الأفكار من المحقق الرشدي، حاشية الشيخ محمد تكا على المعالم، هاي الكتب اللي أمعها في الجزء الأول اللي هو المباحث الألفاظ. أما الجزء الثاني فناظر أكثر شيء إلى كتاب الرسائل. طبعا الرسائل في الأصول العملية فقط ليس فيه مباحث ألفاظ. الجزء الثاني من الكفاية ناظر إلى الرسائل، لأن نفس الدور قام به الشيخ الأنصاري أيضا، نقح كتب الذين سبقوه كلهم وأودعها في كتاب الرسائل. فكل نظر إلى الرسائل مغنيا تقريبا عن النظر إلى الكتب الأخرى. لذلك كان يعني المنهج المقترح للدراسة هو أن يأخذ الطالب الجزء الأول كفاية، ثم يقرن بين الجزء الثاني كفاية مع الرسائل، لأن الجزء الثاني الكفاية نظر إلى الرسائل، فيأخذ جزء أول كفاية حتى يكون بمستوى ذهنية أصولية معتدلها، عندئذ يبدأ يأخذ الرسائل، وفي عرض الرسائل يأخذ جزء ثاني كفاية. حتى من يقرأ مطالب الأخند لمناقشة الأنصاري هو عارف مطالب الأنصاري شنو، ولقى أفضل هو الأخند ينقل مطالب الأنصاري التي يريد أن يعلق عليها. لكن هذا المنهج المقبول لمن ما يريد يضيع مطالب الرسائل، ومع ذلك تحتاج إلى تنقيح مطالب الرسائل في هكذا المطالب الواسعة التي تعتبر نقول مضيعة للوقت ومطالب قد انتهى. هذا المنشأ الثاني إذن لأهمية كتاب الكفاية وهو نفس الكتاب. المنشأ الثالث العصر الذي ألف فيه، وألف بعض من كتب بعض المفكرين الأصول الكبار الذي كتب في مراحل تطور علم الأصول، فيسمي عصر ما بعد الشيخ الأنصاري بعصر الكمال لعلم الأصول، يقسمه إلى ثلاث مراحل. فإذن هذا الكتاب ألف في عصر الكمال للأصول، وهو العصر الذي بدأ بالشيخ الأنصاري ثم ازداد عمقا وتحقيقا ودقة. فهذا المنشأ الثالث لأهمية كتاب الكفاية ناشئة من العصر الذي ألف فيه وهو العصر الذهبي. المنشأ الرابع لأهمية كتاب الكفاية كثرة شروحه وأهمية شراحه، أي عبقري من عباقرة الفن من هؤلاء الذين سمينا بعض أسمائهم في العصر الذهبي تجد له شرحا على الكفاية. لا أفترض اللاميني الأصفهاني الأصولي العظيم له نهاية الأفكار، أفترض العراقي له مطارح الأنظار، النايمي له أجل تقرأت عن فقط بقلم السابق، أما الأصفهاني والعراقي لا بقلمهم، هم مؤلفين الكتاب، أجل تقرأت لا بقلم بعض تلامذته. فهذا العشرات الشروح، هذه الجهة الرابعة لأهمية الكفاية من كثرة الشروح التي موجودة عليه وعظمة جلالة قدر مؤلفي هذه الشروح للكفاية. المنشأ الخامس لأهمية كتاب الكفاية ودراسته هي بركة آثاره. طالب شوف أول ما يدخل الكفاية يدخلها بمستوى هو يعرفه عمرو المزداني، وإن شاء الله تعالى من يتوفق ويخلص درس الكفاية وينهي خلي يقارن بين حاليه، حالة عندما أول درس الكفاية ليس الحالة طبعا المعنوية والأخلاقية التي نتكلم عنها، الناحية العلمية تقارن القفزة الكبيرة والنقلة الكبيرة التي تحصل عندك بين أول الكفاية وآخرها. يكفيك أنك يأثر لك لمواصلة بل قبل أن تنهي، بعضهم يعني مجرد أن ينهي الجزء الأول من الكفاية يصبح حاضر على عظم مطالب البحث الخارجي، فمن جد نقلة عظيمة ينطلق الكفاية من مستوى أصول مظفر إلى مستوى الاستعداد لتلقي أفكار البحث الخارج واستيعابها وهضمها ومناقشتها. مثلا بعضنا من الذين الله إن شاء الله يوفقهم مجرد أن أنهى درس الجزء الأول من الكفاية كان مستعدا لتلقي البحث الخارج وتقرير ربما بعض مطالبه بشكل كامل. فإذا هاي وبعض أساتذتنا يعني سألته يوما أنه هل يمكن أن يصبح الطالب مجتهدا بنهاية السطوع من دون أن يدخل بحث الخارج؟ قال نعم هذا ممكن، ممكن إذا كان عظم مطالب الكفاية بشيء جيد وما مقتصر على الكفاية، يحاول أن يتأمل يحرك ذهنه، يعني لا يتعبد بقول الأخوند، تفهم قول الأخوند أولا ثم تحاول أن تكون لك رأيا علميا إما موافقا للأخوند وإما مخالفا للأخوند بمراجعة طبعا بعض المناقشات مع الأخوند. بالإضافة لأنه يمكن أنت مثلا في عرض الجزء الثاني قبل نهاية التحقة تفترض ببعض مطالب الخارج وكانت أيضا بعض ذهنيتك أوسع، هذا ممكن للطالب أن ينهي الكفاية، لكن ليس لكل طالب كما قلنا، يمكن للطالب أن ينهي الكفاية وتكون بوادر وعلامات الاجتهاد بادية عليه بالتحقيق طبعا إلى توفيق إلى إخلاص وإلى همة وإلى جهد. فهذه إذن أكو بعض الطلب على كل شيء يعني يحاول أن مو يتعبد بأراء الأخوند وإنما يحرر له مبانيه الخاص. عندما قال الأخوند أنه في دور الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطين تجري عصارة البراءة، لا هو يتعب نفسه يراجع الشرح الفلاني والشرح الفلاني، يقول أكو قول آخر بل أكو من يقول بالاحتياط، ما هي أدلة القائل بالاحتياط كذا كذا، ما هي أدلة القائل كذا كذا، ناقش كذا، خرج برأي خاص به وهو ما زال طالبا. هذا حتى ليس كل متيسر لكن شاهدنا يمكن، وهذا شاهد آخر على بركة هذا الكتاب وعظمة آثاره. إذا هذا المطلب الثاني اللي أحببنا عليكم عرضه باختصار، رغم هذه كأنه فيه اعتراضات كما تعلمون كتاب الكفاية قديم وربما كررناه احنا ايضا وصلناه وصار لمئة عام وينبغي التجديد بالمناهج والى متى كل على روح نحن مع التجديد، واي كتاب يقوم مقام الكفاية ويؤدي دوره احنا معه لو سمحت الظروف بذلك ما عندنا اعتراض عليه، لكن نريد ما دام الكفاية هو المقرر للدروس ولا يوجد بديل آخر ممكن غيره فلا نخلي هاي الفكرة تتركز في أذاننا. لا، كتاب الكفاية له عدة إيجابيات، أما نظن نبقى رغم أنه هو الكتاب التدريسي المقرر لموانع عن بديل أو لعدم وجود بديل، فمن تبقى هذه الفكرة مركزة في أذاننا لا هذه ليست صحيحة. هذا الإشكال مع الكتاب قدير كذا وطالبة قديمة ينبغي إهمال ليست صحيحة، وجوابه من عدة جهات. الجهة الأولى أن هذا الإشكال يكون صحيحا لو اقتصرنا على نفس مطالب الكتاب، أما أنت شنو المانع أن تجعل الكتاب بابا موسع لنحو البحث الخارج مثلا وتعطي الشروح وآخر النظريات العلمية ودور البحث الخارج، بس شنو المانع أن من خلال كتاب الكفاية إذا أكو فد نكتة فد مطلب حديث معاصر له أهمية في شرح ذهن الطالب أن تعطي للطالب فتجمع بين القديم والحديث؟ وهذا الرد الأول على الإشكال، أن هذا الإشكال يكون صحيحا وتاما لو اختصرت وتعبدت بنفس الكلمات، أما إذا كنت أنت مسيطر متسلط على المطلب وتستطيع الكلام مع المدرس طبعا وتستطيع أن تعطي للطالب بعض الأفكار الحديثة وبعض الأساليب الحديثة، إذا هذا الإشكال فيزول. المشكلة الجواب الثاني على هذا الإشكال، لأن قلت لك التركيز في الذهن يؤدي إلى قلة الهمة في متابعة الكفاية على أساس كتاب قديم مو ضروري من الحشي هذا. فالمطلب الأول الرد الأول إذن هذا الإشكال يكون صحيح لو اقتصرنا على فقط الكفاية، أما لو عمناها لمطالب حديثة وأفكار أصولية جيدة لنزول الإشكال. الثاني أن المطلوب من درس الكفاية ليس هو أخذ عين المطالب التي فيه، وإنما مجرد يعني فتح الذهنية الأصولية أمامك. يعني خلنا نقربها بتقريبا آخر، أن افترض الدليل له مادة وهيئة. المادة هي المقدمات التي تأخذها، والهيئة هي طريقة جمع هذه المادة وهذه المقدمات لاستخلاص النتيجة. تعلم من القياس مادة وهيئة. فالكفاية تأخذ من الهيئة، يعني هيئة الاستدلال، كيف استدل، كيف أرد، كيف أناقش. أما المادة نفسها أصبحت قديمة مثل الشرع، كتاب له 800 عام مثلا، لكن أنا خبر حتى بقيت رسالة عملة، وإنما أدأخذ المفاهيم الفقهية. فكذلك هنا أدأخذ المفاهيم الأصولية، الأفكار الأصولية، أطلع عليها، الآراء. أنا ما أريد أخذ نفس الآراء، نفس الآراء لا أخذ بعدين من أستقل أنا علميا وتكون عندي ملكة خاصة عند ابن، أنا أستقل الآراء. فعند ابن ما يظهر هذا الإشكال. فإذا دفعنا هذا الإشكال بالمقدار المتيسر، عندئذ ننتقل لمطلب آخر، وهي ما هي مسؤولية الطالب، وما هي شروط الطالب ليحضر كفاية، وما هي مواصفاته. طبعا بعض هذه شروط نفسية، يعني في الذات إذا صح التعبير، وبعضها خارجية في الذات طبعا، والإخلاص لله سبحانه وتعالى. لا تكون دافعنا هو الرياء، أني والله شكو أنا أحضر درس الكفاية، أو بعد نهايته أني أنا خلصت درس الكفاية. لا حرصك بالتوفيق، هذه المبادئ وأن نكون إن شاء الله مخلصين لله تبارك وتعالى. الصفة الثانية أن يكون ذا همة عالية، لا يظل مثلا تتجاذبه، مثل بعضهم يا بلاش ما جيت للدرس مثلا، والله عندي شغل. زين أنت شنو خلي الدرس آخر شيء تفكر به، يعني ورا ما تنهي كل أشغالك وما يبقى عندك شيء تحضر الكفاية؟ لا، ما يجب أن يكون شغلك الرئيسي والدرس، وباليوم اللي الدرس ما عندك روح شوف ايش عندك شغل، مو تجعل العكس. فإذا أن يكون أيضا عنده شعور بالمسؤولية لا يتغيب، وهذا الكلام شامل طبعا للطالب والمدرس على حد سواء. الشيء الآخر هو أن يكون قد استوعب المقدمات بداء من أصول المذكر طبعا، واللمعة على الأقل تدخلت أجزاء لمعة حتى تكون ذهنية عنده فقهية جيدة، ويكون قد أخذ كدورة فقهية كاملة، لأن تعلمون بعض المطالب الأصولية تحتاج إلى أن نستشهد عليه بالفقه، إما نستشهد عليه أو ننقض عليه. أنت عندما تنفي وجود الشرط المتأخر، بل ماكو شرط المتأخر، أنا بالفقه كنت دالي مورد الاستحاضة وغسلها الليلي اللي هو متأخر عن الصوم ويصحح الصوم، هذا من نقضت على الشرط المتأخر من الفقه؟ قلت له شلون تقول شرط متأخر ماكو؟ وأدنى أن المستحاضة يجب عليها أن تغتسل بعد صوم النهار ليصحح غسلها النهاري، هذا مو شرط المتأخر؟ شوف فإذا الفقه ضروري لتكامل الأصول، والأصول ضروري لتكامل الفقه، بعضهم يكمل بعضه. فلازم الطالب عندئذ عندما يصل كفاية أن يكون بهذا المستوى. الشيء الآخر الضروري هو التحضير قبل الدرس والتقرير بعد الدرس. التحضير والتقرير، التحضير على أي كتاب تحضر وأي كتاب يكون بين يديك. أنت كطالب كفاية تحتاج إلى كتاب يشرح لك عبارة، مو شرح مطلب. هذا أنت الآن شرح المطلب، كتاب تأخذ في شرح المطلب، هذا الآن يعتبر شيء كمالي لك. الآن كطالب كفاية أنت بحاجة إلى شرح العبارة، يعني شرح النجي ما نسميه. وعندئذ يكون من المناسب أن يكون الدراسة على كتاب هداية العقول، لأنه أولا فيه متن حتى أقدر أتابع النص، وفيه شرح عبارة بالهامش، ورجل مو بس شرح عبارة، لا يعطي شرح أوسع من شرح عبارة. فمن الكتاب المناسب أن يقتني طالب الكفاية هو الهداية، وما كان على كل على شاكلته. أي كتاب يشرح الكفاية، لأنه أنت محتاج كطالب الآن شرح العبارة، شرح المطلب قد يكون واضحا في ذهنه، يمكن نؤديه بعشر دقائق أشرح لك المطلب كله، لكن المشكلة أن نطبق العبارة ونفهم الأثار التي في العبارة. فالمهم إذا للطالب أن يقتني مثل هذا الكتاب. أما الشروح الأوسع من ذلك مشكيني مثلا يبحث عن كتب الخارج، بعضهم يحاول ان يراجع محاضرات في اصول الفقه، لا تتعبك 50 صفحة تقرأ في محاضرات اصول الفقه لمطلب هو لا يتعدى صفحتين هنا هنا، فانت 50 صفحة تقرأ في اليوم حتى تحضر صفحتين، لا يعني تكون مضيع الوقت وهذا ليس دوره الان. فهذا الطالب اذا الذي يحتاجه، فالتحضير ضروري اذا، والكتاب هذا الذي قلنا ضروري، وبعد التحضير التقرير، بعد ان تستمع الى استاذك الشرح الدرس تروح تقرر. اشبه عن درس يعني كتاب الكفاية كالبالون كالنفاخ المضغوطة بشكل كامل ما في مجال، لكن بس تبعدها بأفق فشك كلها، ولا تشبه البالونة التي كانت مضغوطة عجيب بس كيف الشيطة كل هكذا. فالكفاية مضغوطة جدا، لكن كنت أعرف ما هي هذه الأبرة التي تفش هذه البالونة، يعود هذا النص الذي كان أمامك هيك كل طلاسم، وإذا تعيد صياغة نفس النص الذي كله طلاسم تعيده لبالونة مكشوشة عادية، تكون هذه الأبرة طبعا تنجلين يبيعوها هذه الأبرة حتى تفش هذا البالون. وهنا طبعا السر اللي أجلت هذا الكلام اللي ينبغي أن يكون البارحة في ساعة الدرس أخرته إلى اليوم، ليش؟ لأني قررت درس البارحة حتى يعني كنموذج أعطيكم، لأن البارحة حكيت لكم عن التقرير، أنتم ما أخذين درس بالكفاية ما أقدر أجيب لك شاهد عليه، وإذا أحكي لك بالخيال ما تستوعب كلام. فزين خلنا أخذ درس وأشرح لكم مطلب الكفاية، ثم أقرر لكم هذا مطلب الكفاية بالتقرير. التقرير نفس المطالب مال المتن، لكن ترى أن المتن بالونا كل شيء متن، والشرح بالون مكتوب بأبره هي نفس المطالب. فهذا أقصد بالتقرير، أنك تحاول قدر الإمكان. الأخوان يتكلم بصفحتين، أنت أن تتكلم بصفحتين، مو كبقية الشراح صفحة من الأخوان يشرحها بعشر صفحات، لا ما سوهم شيء، رجعنا إلى التعب، لا أريد تقرر تعيد صياغة هالصفحتين من الأخوان تعيدها بصفحتين، لكن مو بظلام كل شيء تنجد، وإنما فلذلك إنما أجلت هذا يعني كأحد الأسباب هو حتى نأخذ بالكفاية، حتى تطلعون على المطلب شلون مكتوب في الكفاية وثم شلون يقرر بعد أن يشرح المدرس. هذه هي النقاط الرئيسية طبعا، وليس الكلام ينبغي توجيهه كل لكم، لازم أيضا نعرف مسؤوليتنا إحنا كمدرسين لأولها طبعا، الشكر لله تعالى أن يوفق الإنسان لخدمته إخواني، هذا شرف عظيم، أي شكل من أشكال الخدمة هذا شرف عظيم أن يوفق الله. إذا أحب الله عبدا مضمون حديث مثلا جعل حوائج المؤمنين مثلا عنده أو إليه، فإذا من فضل الله على الإنسان أن يجعل له فد شيء. ما أحد المراجع يمكن ذاكرين هذه القصة عندما قربت من الوفاة وهو يبكي، لما تبكي أنت؟ الحمد لله لا أتلك حقوق، لا مديت إذا كنت تحاسب نفسك، قال هذا صحيح، لكن أخشى أكثر من ذلك، أنا أحاسب أنه عندك جاه بالمجتمع أنت، فليش ما بجاهك قضيت حوائج المؤمنين؟ وعندك جاه، ويمكن لو توسطت للمؤمنين في قضاء حوائج وقضاء، فهل أخشى المحاسبة على هذا الجاه أني لم أستفد منه تمام الفائدة؟ هكذا كان. فإذا كنا نعلم فضل الله علينا جميعا إذا عندما يجعل حوائج الناس إنا ويعيننا على قضائها، لأن هاي فتفضل عظيم من الله تبارك وتعالى. وأيضا يجب أن نتحلى نحن كما وصلناكم بالإخلاص، وأن يكون هدفنا لله سبحانه وتعالى خالصا، وأن يكون عندنا شعور بالمسؤولية أيضا، مو كيفنا الله الله نعطي صفحة رخنا من نفس شعرين هكذا كذا، وإن كان هذا الكلام كل مؤجلة بعد الأسبوع لأن يعني الثلاثة أطلعوا فاطمة الحسن عليه السلام وريد الأرجعة هم في أطلعوا يا فهذا أول نقض راح يصير على هذا الكلام. بس لا أستبه المقدار إن شاء الله هي مقبول بإذن الله تعالى، فأن يكون مدرس عنده أيضا شعور بالمسؤولية. نحن ذكرنا بالعام العام أنه قد نعطي أطلع خلفية، لكن نحاول أن نراوس بها الأطل المتفرقة، يعني لأن عطلة صيفية ما نأخذ، فأيضا هذا الشعور بالمسؤولية يجب أن يتوفر عند الأستاذ والطفل الأخرى من السنوات على الصدر يتحمل طلبته بحيث يكون صدره واسعا بعدد طلبته إذا لم يكن أجيب، وبمقدار اختلاف مستويات طلبته نفسيا وعقليا وأخلاقيا وفكريا، كل يكون بدرجة، وهذه طبعا عشيرة يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه عليها، أن يكون واسع الصدر. لذلك ذكرنا في جلسة القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول شيبت يهود والواقع عليك فيها عيب، يقول فاستقم كما أمرت، ولا أقدر يعلم أستقم كما أمرت، أنا أكون إن شاء الله تعينني إن شاء الله على ذلك. فأنا عندما نعدد هذه الصفات كيف نكون في هذه الصفات؟ لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا عليها. فهذا الشرط ذا الآخر أن يكون واسع الصدر بحيث يستوعب كل طلبته. الشيء الآخر أن يكون متواضعا، على يعنف به لا يرفع به أنفه، لأن النبي عليه السلام يقول في دعائه اللهم احفظني في نفسي درجة كلما رفعتني عند الناس درجة. هكذا ينبغي أن يزداد تواضعك أمام الله سبحانه وتعالى، كلما تزداد سمعتك مثلا وجاهك فهكذا المدرس لا يرفع عنك ويقول عندي مثلا مدرس كفاية أو إلى آخره، أو عدد هالجد مثلا من الطلبة. وأيضا يجب أن يكون عنده شعور بالنتيجة فيحضر الدرس جيدا، ولا لأنه من تطبيقات الآية تؤدي الأمانات إلى أهلها، كلها هذا الدرس أمانة، أمانة ملقاة في عنقي علي أن أؤديها لكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا الآية عندما تخاطبني فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه أمانة قد حملتها أن ألقي درس الكفاية فعليها أن أؤديها. فإن عند إذن هذه المسؤولية كيف أطراف بها؟ الطرف الأول أنا وأعوذ بالله من عني، يعني أن أكون بمستوى هذه المسؤولية، والطرف الثاني أنتم أن تقصروا أي تقصير يحصل مني وأي خلل وأي نقص. والطرف الثالث وهو أكيد الرئيس الله تبارك وتعالى الذي نسأله أن يعيننا على ذلك. هذه المقدمة المختصرة التي أحدث أن أقولها في بداية درس الكفاية. بل هذا ما ذكرنا البارحة، يعني العدد كبير كما تعلمون، ولو فتحنا باب الإشكال فعند إذن يضيع وقت كثير. فإحنا أبقينا العدد من الدقائق بعد الدرس إن شاء الله تعالى يكون هذا النقاش، أما داخل الدرس أرجو أن لا يكون نقاش. وإحنا إن شاء الله إذا كان بعد الدرس مسألة مفيدة ونافعة يحسن إلقائها للطلبة، إحنا إن شاء الله ما نقصر بالدرس البعد نطرح للطلبة أن أشكل في الدرس السابق كلا إشكال، وهذا فيه نفع لكم حتى نلقي إليكم. هذا أيضا النقطة المهمة. بقي التقرير طبعا الذي كتبته هذا الشهر، بس على كل عرض إجمالي لكم لأنه لا نقدر نقائلكم إلى التفصيل. فهذه طبعا هي معي صفحة كانت أو أقل من الكفاية التي أخذناها البارحة، وهذا شرحها أيضا بأقل من صفحتين. فعند إذن الطالب راح يقرر، عسى الله سبحانه وتعالى أن يلهمه ويرزق بعض الملاحظات فيكتبها على الهامش. هذا شو أقول فيك ترجع له، لأن قلنا اليوم تلتفت له، هذا أكدنا عليه كثيرا ماشر ما تلتفت له، فعند إذن تكون فرصة لتسجيل الملاحظات أيضا في الهامش، وهذا أكدنا عليه كثيرا. فكان الدرس مختصر الدرس البارحة، لأن ما أقدر أقول عليكم هذا كله. أول ما عرفنا العلم وقلنا أنه مجموعة من القضايا التي تدور حول محور معين ويجمعها ويربط بين شتاتها الفاعل مرفوع قضية، المفعول منصوب قضية، المضاف إليه مجرور قضية، لكنها كلها تدور حول محور معين وهو الكلمة، ويجمعها مناسبة ما وهو الغرض الذي من أجله دونت هذه المسائل، وهو حفظ اللسان من الخطأ. الإجماع حجة، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، الجملة الشرطية لها مفهوم. هذه قضايا كلها تدور حول محور معين اللي هو موضوع علم الأصول العلميات، ويجمعها غرض مشترك وهو تهيئة القواعد الممثلة لاستنباط الحكم الشرعي. فهذا تعريف العلم، المجموعة من القضايا تدور حول محور معين هو موضوع ذلك العلم، وتجمعها ويلم شتاتها مناسبة معينة. ما هي هذه المناسبة؟ اختلفوا فيها، واحد يقول وحدة الموضوع، واحد يقول وحدة محمود، واحد يقول وحدتهما، لكن المسند ماذا كان مختار؟ وحدة العرب. قال هذه هي المناسبة التي تجمعهم. أجزاء العلم ثلاثة قلنا: الموضوع والمسائل والمبادئ. الموضوع هو المحور الذي تدور حول مسائل العلم، لكن قلنا ملاحظة مثلا محور علم النحو هو شنو؟ هو الكلمة. لكن هل كل مسألة محورها وموضوعها الكلمة تدخل في علم النحو؟ لا، بدليل علم الصرف ايضا يدور حول الكلمة، لكن ما تدخل مسألة في علم النحو. فاذا ها، ليس كل قضية محورها ذلك الموضوع تدخل في العلم، وانما اذا كان البحث في ذلك العلم عن العوارض الذاتية لهذا الموضوع. اما اذا كان البحث عن العوارض العرضية الغريبة لذلك الموضوع فما تدخل في ذلك العلم. هذا الفارق المهم اللي كان ينبغي التفات اليه عند الانسان: ما الماعز بين العوارض الذاتية والعوارض الغريبة؟ قلنا العوارض ومطلق الصفات لها عدة مناشئ، وقسمناها بالقسمة الثنائية الحاصرة، أن أي معروض أي موصوف يوصف بصفة معينة، هذه الصفة إما أنها تنتزع من الذات ولا تحتاج إلى واسطة لكي يتصف بها هذا الموصوف، كالزوجية للأربعة ما أحتاج إلى واسطة، من نفس الأربعة أنتزع الزوجية، فإذا هذا المنشأ الأول. أو تحتاج إلى واسطة مثل من أقول هذا الدفتر أبيض، الوصف أبيض لم ينتزع من الذات، وإنما ضمنت صفة البياض إلى الدفتر وانتزعت وصف أبيض، وإما بواسطة. هذه الواسطة إما تكون واسطة الثبوت وإما واسطة العروض. الواسطة الثبوت يعني أن الصفة تثبت فعلا للموصوف، وفي العروض لا، الصفة لا تثبت فعلا وإنما تثبت أولا وبالذات لغيره ثم تنشب ثانيا وبالعرض إليه. هاي كقسمة ثنائية، فإذن إما بلا واسطة أو بواسطة، والبواسطة إما واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض، والواسطة في الثبوت إما بأمر داخلي وإما بأمر خارجي. بأمر داخلي يعني من مقومات الماهية كالجنس والفطر، فأصف الإنسان بأنه ماشي، بما استطعت أن أصف الإنسان بواسطة كونه حيوانا، شوف، فإذن بواسطة صار هذا الواسط، والواسطة أمر داخلي لأن الحيوان من مقومات ما الإنسان وهو أعم. أو يكون هذا الأمر الداخلي مساوي كما لو وصفت الإنسان مثلا بالتعجب الترف لأنه أو بالتكلم لأنه ناطق، والناطق قد واسطة مساويا، هذا الأمر الداخلي. أي الواسطة الثبوتية هي أمر خارجي، والأمر الخارجي فيها أربع أشكال: إما أن يكون أعم، وإما أن يكون مساوي، وإما أن يكون أخص، وإما أمر مباين. شرحناه مع أمثلة في الدرس السابق. الأمر المباين كان مثال الأوضح كسخونة الماء بالماء، فهنا الماء اتصف فعلا بالسخونة، فالسخونة صفة ذاتية للماء لأنها فعلا موجودة به، لكن هذه الصفة اكتسبها بواسطة وهي النار، والواسطة هي أمر خارجي وليست أمر داخلي، وبعد وهو مباين للمعروف. هاي أربعة، إذا صار سبعة، يعني صار المجموع الأول بلا واسطة، واثنين واسطة أمر داخلي، وأربعة واسطة أمر خارجي، والقسم السابع الثامن والواسطة في العروض كراكب السيارة. راكب السيارة يوصف بالحركة لكنه ليس فعلا هو متحرك، هو ساكن في مقعده. الصفة الحقيقية الموصوفة هي السيارة أولا وبالذات، وإليه تنسب ثانيا وبعرف كان جالس في هذه السيارة. الآن بعد أن عرفنا أقسام العروض ومناشئ العروض ومناشئ الاتصال، أي من هذه غريبة وأي منها ذاتية؟ أهل المعقول يقولون الذاتية هي ما كان منتزع من الذات بلا واسطة. لما إذا التزمنا بهذا التعريف العوارض الذاتية راح تخرج جملة من مسائل علم الأصول عن البحث. ليش؟ لأن من أصف من المسائل الرئيسية في علم الأصول شنو؟ خبر الواحد حجة. زين، هل الحجية انتزعت من خبر الواحد من ذاته لو بواسطة؟ بواسطة، وهو الجعل الشرعي له. ليس هو من ذات موصوف بالحجية، وإنما بواسطة الجعل الشرعي. فعلى هذا إذا يخرج مباحث حجية خبر الواحد من علم الأصول، لأن واسطة الحجية مو منتزعة من الذات، وإنما بواسطة النجي. فعارف بين الأدلة هم كون مخرجة ليه؟ لأن وصف الدليلين بأنهما متعارضان ليس منتزعا من الذات، وإنما بواسطة الشيء وهو عدم صدور المتناقضين من المعصوم. هل يصار التعارض ولا شنو المانع؟ خلي يقول صلي ولا تصلي، لكن لأنه عندي واسطة تقول أنه ما يصير صدور المتناقض المعصوم، فبواسطة صار إذا هاي موصوف الدليلين بالمتعارضين، فهم يخرج لنا هذا مو ذاتي. تشبك من مسائل العلم، فإذن ذلك عدل المصنف للعوارض الذاتية مو هذا اللي يقصده أهل المعقول. هذا يخرج أغلب مسائل العلم. فمن ذكر تعريف المشكوك هو ما يبحث عن عوارض الذاتية ما سكت لنا حتى لا ينصرف الذهن العوارض الذاتية ما للمشهور وأهل المعقول. رأسا عرف قال أي بلا واسطة في العروض، يريد ينطي تعريفا اللي هو يتبنى. فقال إذن الأقسام السبعة كلها عدد ثامن، ما دام واسطة الثبوت حتى لا واسطة، ما دام الثبوت هي المسألة يعني هو متصل فعلا خليكم بواسطة حتى لو بواسطة. فليس القسم الثامن قال لي أنا هذا ما مو ثبوت عروض ما متصل فعلا راكب السيارة بالحركة. فقال كل الأقسام السبعة ما دام هذا المعروض متصل فعلا بالعرب خلي بواسطة بلا واسطة، مو مهم، المهم أن يتصل فعلا بهذا العرب. فأدخل الصفات السبعة كلها في العوارض الذاتية. ولخصنا كلام المصنف في الدرس السابق، يعني قلنا من مقرر كل مقرر كل ما له دخل في المسألة. فقلنا ملخص هل الرأي بيطرح المصنف بالنسبة للعوارض الذاتية والغريبة شنو؟ أنه ما لا يصح سلبه فهو عارض ذاتي، وما يصح سلبه عارض غريب. فالأقسام السبعة كلها لا يصح سلبه. اللي اخرها كان شنو مثال الماء والماء، الماء اقدر اسلب وصف السخونة عنه لا، رغم انه بواسطته وامر خارجي ومباعن. اكو اكثر بعد من هالمشاكل، واسطته وامر خارجي ومباعن، ومع ذلك دخلت في التعريف لانه لا يصح سلب السخونة عن النار. بس القسم الثامن اقدر اسلب وصف الحركة عن راكب السيارة، اقدر اقول هذا الراكب ساكن فعلا ولو ساكن في مقعده. فهذا التعريف الجديد او المائز الجديد الذي طرحه المصنف، هذا كله اذا كتبناه هنا. ثم يصل الى ما هي مسائل العلم. كنا الان شرحنا ما هو الموضوع، قلنا اجزاء العلم ثلاثة، اولا الموضوع وهذا كله كان شرح للموضوع، ثم المسائل. المسائل قال هذه القضايا التي يتألف من العلم، من تقول خبر الواحد حجة، هاي مثلا الاجماع حجة، مثلا صيغة تفعل ظاهرة في الوجود، الامر بالشر يقتضي النهي عن ضده، هذه كلها قضايا، هذه القضايا هي مسائل العلم. هاي اظن كان منا عند اذن يصل وصلنا يعني الى اشياء، وهو انت قلت ان العلم هو مجموعة قضايا ومسائل يربطها شكل من اشكال التناسب. ما هو هذا الشكل الحم الاخم؟ قال وحدة الغرض الذي من اجله دونت، هو يقول دونت ودونت يعني ليس فقط قصد كتبت، يعني حررت هذه وموقشت ونقتحت. انت ليش بلا نقتحت مسألة صيغة تفعل ظاهرة في الوجود؟ هذا ما تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. ليش نقتحت خبر الواحد حجة؟ تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. فاذا ما دام الغرض متحد بين هذه المسائل اذا كلها داخلة فيه. اما ليش نقتحت الفاعل مرفوع؟ والله تضبط تقويم اللسان ما له علاقة بالاصول، هذا الغرض مالتهم والغرض الذي نحن فيه. عند ابن وصل المصنف الى شيء اللي منا طبعا يصطح في الدرس التالي، وهو انه على هذا يمكن اذا اكو مسائل يصادف يتعلق بها اكثر من غرض. فعند ابن يمكن ان مسألة واحدة تدخل في اكثر من علم اذا كان يتعلق بها اكثر من غرض. وقال شنو المانع؟ مسألة اللي طرحناها البارح، الخمر ممنوع او ممنع من شرب الخمر، الفقيه له غرض به لانها حرام، وهو من شأنه ان يخبر عن الاحكام الجامعة، والطبيب له غرض لانه اضرار صحية بيوسنا، وعالم الاجتماع والمصلح الاجتماعي له غرض لان بيها مفاسد اجتماعية، وعالم الاقتصاد بيها غرض لانه بيها اضرار اقتصادي. فشنو المانع ان اقول مسألة شرب الخمر ممنوع تدخل في اكثر علم؟ من علم بحسب تعدد الأغراض. شنو المانع؟ ليكن تدخل في أكثر من علم. قال المانع الحقيقي اللي هو هذا لا يقاس. قال المانع أنه يمكن راح تصور قد علمان ذلك يتعلق بعضهما بجميع المسائل كالطب والفقه. افتر من اوصل شرب الخمر ممنوع الفقيه عند غرض بها والطبيب عند غرض بها. من اوصل اشرب الصلاة واجبة الفقيه لغرض بها والطبيب لغرض بها لانه يقول فيها حفظ البدن السليم وكذا انا هم عندي الصلاة واجب. من اوصل مثلا يجب مثلا الاستبراء بعد البول الفقيه لا شغل بيها والحمد لله والطبيب الى غرض بيها لانها حتى تحفظ المجاري البولية من التعفنات من الاخر. فلم جل لا يشرح حدنا تصور فدع المين مسائلهم وحده لان كل اغراضها تتعلق بنفس المسائل مع الاغراض هذا وهذا شيء غير صحيح. هذه الله القرية سماها ان شاء الله بالدرس مقبولة الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.